الأزهر
أهل روح الله الأزهر
يا عزا قد عم الدنيا أحيا الإسلام لكي نحيا بالعلم قد نلنا العليا إيران صارت لن تقهر
إيران صارت لن تقهر
الله 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 أكبر
لن نركع لن نخضع إلا لله من يسمع من يطمع يوما نرضى
نحن أنصار الحسين قد منحنا الوردتين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين لن نهاب المعتدين نحن في عين اليقين نحن في عين اليقين
من به تحيا النفوس الرضا شمس الشموس الرضا شمس الشموس
الرضا شمس الشموس إنا ثرنا للعدل كي نحيا بالقرآن حاشا نرضى بالجهل واستعمال الشيطان
هذا منهاج الرسل في اللوح والتبيان لا للظلم والقتل من غدر الأمريكان
نحن خدام الرضا الإمام المرتضى ضد إجحاف القضاء جورهم فينا قضاء
بل يخزؤوا لن ننهزم
هذه الثورة يا أبرار صارت مدرسة الأحرار شعت لتنير الأفكار فانجابت ظلم الكفار
عرب فرس
فرس عرب
كرد ترك
ترك كرد
جسدا لن يرضى الآلام
نعبق عطرا مثل الورد ونظل حماة الإسلام
ونظل حماة الإسلام
لا للذلة لا للعار يا أهل الطغيان هذا منهاج الثوار من وحي القرآن
قسما بدماء الشهداء والدنيا فلتشهد سنقاوم كل الأعداء حاشا أن نستعبد
إنا لن نقهر ما دام الصبح قد أسفر شع النور في وادينا أهل الروح الله الأزهر
أهل الروح الله الأزهر
يا عزا قد عم الدنيا أحيا الإسلام لكي نحيا بالعلم قد نلنا العليا إيران صارت لن تقهر
إيران صارت لن تقهر
الله 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 أكبر
لن نركع لن نخضع إلا لله من يسمع من يطمع يوما نرضى
نحن أنصار الحسين قد منحنا الوردتين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين هيهات هيهات أن نطيع الظالمين لن نهاب المعتدين نحن في عين اليقين نحن في عين اليقين
من به تحيا النفوس الرضا شمس الشموس الرضا شمس الشموس
الرضا شمس الشموس إِنَّا
ثرنا للعدل كي نحيا بالقرآن، حاشا نرضى بالجهل واستعمال الشيطان.
هذا منهاج الرسل في اللوح والتبيان، لا للظلم والقتل.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وآله الهداة إلى الحق المبين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأخوة والأخوات، قال تعالى:
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأكارم، المراد بالخير هنا الإسلام، وبالمعروف طاعة الله، وبالمنكر معصيته. ومحصل المعنى أنه لابد من وجود جماعة تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، وتدعو المسلمين إلى ما يرضي الله وترك ما يغضبه ويعاقب عليه. ولفظ منكم في الآية قرينة على أن وجوب الأمر بالمعروف على سبيل الكفاية دون العين، إذا قام به البعض سقط عن الكل. وكثير من الفقهاء اشترطوا لوجوب الأمر بالمعروف أن يكون الآمر آمنا على نفسه، بحيث لا يصيبه أي ضرر إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولكن هذا الشرط لا يطرد في جميع الموارد، فإن قتال من يحاربنا من أجل ديننا وبلادنا واجب، مع العلم بأن القتال يستدعي الضرر بطبعه. قال تعالى:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
أجل مستمعينا الكرام، وقد ورد في الحديث:
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
وخلاصة القول إن الضرر يجب دفعه إذا لم تترتب عليه فائدة، وإلا جاز تحمله، كما يجوز للإنسان أن يقدم على قطع عضو سقيم من أعضائه حرصا على حياته وخوفا على نفسه من الهلاك. هذا إلا أن للأسلوب أثره البالغ، فبعض الأساليب تنفر من الحق وتجر على صاحبها المتاعب والويلات، وبعضها تدخل الفكرة قلب سامعها طواعية من حيث لا يشعر. والعاقل الحكيم مستمعين الأفاضل يعطي لكل مقام ما يناسبه من الشدة واللين. وقد كان فرعون في أوج سلطانه وطغيانه، ولم يكن لموسى وهارون عليهما السلام ناصر ولا معين، ومع ذلك أمرهم الله تعالى أن يدعواه إلى الحق، ولكن بأسلوب هين لين. حتى خالق الكون جلت كلمته يخاطب عباده تارة بأسلوب التهديد والوعيد، ويقول لهم سبحانه:
إنكم منا لا تنصرون.
وتارة يقول لهم برفق جل وعلا:
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
وبالجملة إن إعلان الدعوة الإسلامية على الملأ وتآمر المسلمين فيما بينهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر هو ركيزة من ركائز الإسلام، ومن ثم يحتم وجود فئة معينة تقوم بهذه المهمة تماما كما يحتم وجود سلطة تحافظ على الأمن والنظام وفئة تختص بالصناعة وأخرى بالزراعة وما إلى ذلك مما لا تتم الحياة إلا به. قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم من مأدبة القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم
وَنِعْمَ
فلا تتبعوا الهوى
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منبوس ما أعطيت فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال ذا الإكرام يا ذا النعماء ذا الجود يا ذا المن ذا الدام حرم شيبتي على النار.
إلهي مذ لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا لقاء قرآني جديد فيه تسمعون تفسيرا موجزا لآية أخرى من سورة آل عمران بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
يقول تعالى في الآية الرابعة عشرة من سورة آل عمران الشريفة:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الدنيا ومن أجل استمرار حياة البشرية أودع في الإنسان غريزة التناسل التي تشبع في صورتها الصحيحة بواسطة الزواج، وجعل الله تعالى للإنسان في هذه الدنيا رغم انقضائها المتع المادية من الأموال والمساكن والذهب والفضة والحيوانات والنباتات، فكل هذه وغيرها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، بيد أن كل هذه العطايا فانيات وهي مع عمر الإنسان والدنيا منتهيات، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ما جدوى التعلق بالأمور الفانية؟ علينا ألا نغتر بهذه الدنيا وبهارجها وأن نجعلها قنطرة نعبر بواسطتها إلى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وتعلمنا هذه الآية المباركة عزيزي المستمع أولا الرغبة الطبيعية في الماديات موجودة عند كل إنسان، لكن الخطر يكمن في عبودية الإنسان للماديات والشهوات. ثانيا التلذذ بلذائذ الدنيا أمر مشروع، بيد أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع آخرته بدنياه، فتلك حقا تجارة بائرة.
لا إله إلا الله،
ويقول تعالى في الآية 15 من سورة آل عمران:
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
عزيزي المستمع، تشير هذه الآية الكريمة إلى بعض من النعم الإلهية في الآخرة وفي جنات الخلد، وللإنسان أن يقارن بين لذات الدنيا ونعيم الآخرة، فالملذات الدنيوية مهما كانت سبيلها الفناء، أما نعيم الآخرة فهو باق وسرمدي. وتعلمنا هذه الآية أولا أن التقوى طريق الوصول إلى جنات النعيم، ثانيا لذائذ الجنة ليست مادية فحسب، بل لابد من كسب رضا الخالق العظيم، فليس بعد هذا لذة.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. يقول تعالى في الآيتين 16 و17 من سورة آل عمران:
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
نعم عزيزي المستمع، بيّنت الآية السابقة أن أهل الجنة هم المتقون، ويأتي هذا النص القرآني الكريم ليذكر الخصائص الفكرية والأخلاقية والسلوكية للمتقين. ويأتي في البداية حديث عن توبة المتقين وإنابتهم، إنهم على الدوام هكذا. وثمة نقطة مهمة ينبغي أن ننوه إليها هنا، وهي أن التقوى لا تعني التطهر من الإثم والمعصية، بل تعني اتقاء الإثم والمعصية. ومن الممكن أن يرتكب الإنسان التقي الإثم غير أن ما يميزه عن سائر الآثمين شيئا. الأول، إن الإثم لا يصبح عادة عند المتقي. ثانيا، المتقي وبعد الإثم يسلك سبيل التوبة من أجل أن يطهر نفسه بها ويفوز برضا الله تعالى، وذلك هو الفوز العظيم. ومن صفات المتقين كما هو صريح هذا النص، أولا الصبر، ثانيا الصدق، ثالثا القنوط والدعاء، رابعا الإنفاق، وخامسا الاستغفار. المتقون يطيعون الله ويتواضعون أمام قدرته العظيمة، كما ويبتغون رضاه بالإنفاق على الفقراء والمعوزين والمحرومين. لقد جسد أئمة الهدى في حياتهم المباركة المعنى الأسمى للتقوى والفلاح، فقد ساروا على النهج الإلهي الوضاء وأصبحوا النموذج الأعلى للإنسانية، على أن التقوى لا تعني الإنزواء، بل هي مدعاة لإحياء فضائل الأخلاق في النفس والابتعاد عن المعاصي والأثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل من قلوبنا حب الدنيا وزخرفها، وأن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يبعدنا عن مهاوي الإثم والعدوان، ويأخذ بأيدينا إلى قمم الصلاح، إنه خير مسؤول ومعين، والحمد لله رب العالمين.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله.
حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:39 نستمع لعهد الصادقين. على رأس الواحدة، قسم الأخبار يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد هذه النشرة في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. عند الثانية تماما في 25 دقيقة تستمعون لحصاد الظهيرة، في الساعة 22:25 تمثيلية الإذاعة. الثالثة تماما ونشر موجز للأنباء. تستمعون لصفحات من التاريخ عند 3:07 في الساعة 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة. فلسطين اليوم. أحبتي موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، شكرا لكم، في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 444 خطبة وفقرة رووها من خطبة للإمام الصادق سلام الله عليه، يصف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: فلم يمنع ربنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يعني الله عز وجل خطط لإرسالة في خاتم الرسالات بالصيغة الختامية لرسالته للبشر على الأرض، وفي العصر الذي بعثه لم يمنع الله عز وجل أن الناس كانوا بعيدين عنه، عباد أصنام، ظلم، قتل، لم يتمنعه جرائمهم من لطف بهم والمن عليهم بإرسال رسوله رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله. في حومة العز مولده، وفي دومة الكرم محتده، غير مشوب حسبه ولا ممزوج نسبه ولا مجهول عند أهل العلم صفته، بشرت به الأنبياء في كتبها ونطقت به العلماء بنعتها وتأملته الحكماء بوصفها، مهذب لا يدانى، هاشمي لا يوازى، أبطحي لا يسامى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، مجبول على أوقار النبوة وأخلاقها إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتها، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها، أداه محتوم قضاء الله إلى غاياتها، تبشر به كل أمة من بعدها. هذه إلى آخر الصفات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه لا يمكننا أن نفيض بشرحها واحدة واحدة، لكن ليكن معلوما أن صفوة الخلق عقيدتنا أن أفضل خلق الله ليس فقط البشر، ليس أفضل ولد آدم، أفضل كل مخلوقات الله في الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل من الأنبياء السابقين، أفضل من بني آدم، أفضل من الملائكة، أفضل من روح القدس، من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات كل واحد منها له دلالة. في حومة العز مولده، عز بني هاشم. عندنا بنو إسماعيل، أبناء إسماعيل تفرقوا قبائل وخطوط وأفخاذ، من هؤلاء صفوة بنو هاشم. الفئات الأخرى من قريش عليها كلام كثير حتى في إنسابهم عليهم، لكن هذا الخط بين عبد هاشم وعبد المطلب، الخط الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله، له ميزه الخاصة. ولذلك كانت المكانة، عبد المطلب كان يتكلم باسم كل قبائل العرب، كانوا يحترمونه. وهاشم كذلك لما يسافر ويعقد اتفاقيات رحلة الشتاء والصيف، رحلة الصيف أسسها هاشم، رحلة الشتاء كملها عبد المطلب. كان لهم هيبة ومكانة خاصة، بل قداسة عند بقية قريش وعند العرب عامة. حومة العز مولده، لم يولد في ذلة. هذا يدلنا على أن الإنسان الذي يولد في جو فيه ذلة يؤثر على شخصية ذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله في حومة العز مولده، وفي دومة الكرم محتده، محتده معدنه منبته منشأه. أنبياء الله عز وجل من خير الأسر، نبينا صلى الله عليه وآله من خير الآباء، من خير الأسر، هو خيار من خيار من خيار. الله عز وجل اختار بني آدم، اختار الرسل، اختار إبراهيم، اختار إسماعيل من العرب قريش، اختار من قريش بني هاشم، صفوة من صفوة من صفوة صلى الله عليه وآله. أيضا يقول: غير مشوب حسبه، حسبه التاريخ، ولا ممزوج نسبه. بعضهم نسبهم ممزوج. أمير المؤمنين عليه السلام يكتب لمعاوية يقول: لو ما أنت يا معاوية والمهاجرين، وليس المهاجر كالطليق، ولا الصريح كاللصيق. عندك ناس لصيقين بأسرهم وعشائر كثيرة أصلها لصيق، بني أمية يتكلمون عن أن أمية ليس لأبيه وإنما لخادم أمية. على أي حال، مسألة بني هاشم وصراحة أنسابهم وبيض الوجوه، صرحاء النسب، نفس وراثة إبراهيم، شكل إبراهيم، أبناء إبراهيم، الله عز وجل اختار إبراهيم، سارة كانت أجمل نساء عصرها، منهم يوسف، هؤلاء، هذا الخط، هذا النمط، هذه الجينات ظاهرة في بني هاشم. وغير مشوب حسبه بأفعال سيئة، ولا ممزوج نسبه، ولا مجهول عند أهل العلم صفته، إلى أن يقول عليه السلام: تبشر به كل أمة من بعدها، ويدفعه كل أب إلى أب، من ظهر إلى ظهر، من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. لم يخلطه في عنصره سفاح، ولم ينجسه في ولادته نكاح، من لدن آدم إلى أبيه عبد الله، كلهم مؤمنون وبطهارة المولد، ليس فيهم أحد من زنا. نحن اعتقادنا في أن أباء الأنبياء إلى آدم كلهم مؤمنون. في خير فرقة، وأكرم صبط، وأمنع رهط، وأكلأ حمل، وأودع حجر، اصطفاه الله وارتضاه، واجتباه وآتاه من العلم مفاتيحه، ومن الحكم ينابيعه، ابتعثه رحمة للعباد وربيعا للبلاد، وأنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إلى أن يقول عليه السلام: فبلغ رسول الله ما أرسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه، وجاهد في سبيله، ونصح لأمته، ودعاهم إلى النجاة، وحثهم على الذكر، ودلهم على سبيل الهدى بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها، ومنار رفع لهم أعلامها كي لا يضلوا من بعده، وكان بهم رؤوفا رحيما، إلى آخر خطبته. في الواقع أن إذا جمعنا ما قاله الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أن ما قاله أهل البيت عليهم السلام متميزا في صفاته، في شخصيته، في هدف رسالته، ولأنهم حملة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكفانا قوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. هم باب علم رسول الله صلى الله عليه وآله. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني خذوا القرآن منهم، خذوا كتاب الله منهم، خذوا سنتي منهم، خذوا صفاتي منهم، خذوا العلم منهم، صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
كلامكم نور نور وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. من الأهداف التي شرعت من أجلها الصلاة أنها تنزيه للإنسان عن الكبر، كما ورد في خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث قالت في خطبة معروفة: ففرض الله عليكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. فالتكبر من الأمراض النفسية والاجتماعية الفتاكة التي تعتري الإنسان بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة، وبعض هذه الدرجات خفي إلى الحد الذي لا يشعر به صاحبه ولا يلتفت إليه. بعض الناس قد يتصور أنه من حقه أن يكون مثلا كذا وكذا، أو قد يفتخر بجاه أو حسب أو نسب أو عشيرة أو وطن أو قومية فيقع في التكبر. وهناك فرق بين أن يشعر الإنسان بالعزة والكرامة وبين أن يتكبر ويتفاخر ويتطاول على الآخرين. العزة والكرامة في الدين فقط، فإن العزة لله جميعا. وفي آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لأهل الإيمان والدين والتقوى، لأنهم يرتبطون برب العزة وأصلها. نعم، يحق للمؤمن أن يعتز بدينه وبنبيه وقرآنه وأئمته وثقافته الإسلامية، وهو بذلك يتساوى مع غيره من المؤمنين. أما أن يتعامل مع الناس من موقع الكبرياء والتكبر فهذا ضرب من المرض النفسي. وقد يدخل الشيطان من هذا المدخل الخطر فيفتك بالإنسان ويقلق ويربك حركته ويهدد وجوده، يجعله يتكبر حتى من المنطلق الديني، بل من المنطلق الإيماني، كأن يكون متميزا بشيء من الإيمان أو العلم، فيشمخ بأنفه وينظر لمن حوله باستصغار واحتقار. أو أنه مثلا يملك شيئا من حطام الدنيا من الأموال والأولاد، أو أنه يحمل لقبا معينا لعشيرة أو أسرة متميزة، أو أنه من قومية يرى أنها متميزة مثلا، إلى غير ذلك من الأسباب والعلل التي تجعل الإنسان يتكبر. التكبر لا ينسجم مع الخشوع إطلاقا، فلا خشوع مع التكبر، لأن الصلاة أحد أهدافها أن تنزه الإنسان عن الكبر، كما ورد عن الصديقة الطاهرة الزكية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث عديدة تذم التكبر والمتكبرين والمستكبرين، وتتوعدهم بالعذاب والويل، كقوله تعالى في سورة الزمر في الآية 72: فبئس مثوى المتكبرين. وكقوله في سورة النمل في الآية 23: إنه لا يحب المستكبرين، وغير ذلك من الآيات الشريفة. إذن أحد أهداف الصلاة أنها تنزه النفس الإنسانية عن الكبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجاه. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني ارتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سرى.